الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين وإن مما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، وهذا لقاؤنا مجلسنا الثالث في قراءة كتاب أحكام القرآن قاضي أبي بكر العربي المالكي رحمه الله عليه. واليوم نبدأ هذه الرحلة المباركة من أول الآية الخامسة، قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. يقول: قال أصحاب الشافعي: لو حلف رجل لا يبيت على فراش ولا يستسرج سراجا فبات على الأرض وجلس في الشمس لم يحنث، يعني مضى يمينه صحيحا لأنه ما وقعش جوا حلفا، لأن اللفظ لا يرجع إليهما عرفا، لأن اللفظ لا يرجع إليهما عرفا، وإن كان شرعا أن ربنا سبحانه وتعالى سمى الأرض هنا فراشا. قال: وأما علماؤنا أي أئمة المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان أنها محمولة على النية، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المذاهب أن النية لا بد أنها معتبرة في اليمين، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فلا بد من وطأة القلب اللسان أو السبب، أي الذي يعني تسبب في حلفه اليمين، فلا يمكن أن تفصل السبب عن اليمين، أو البساط الذي جرت عليه اليمين. والبساط هذا بساط اليمين المصطلح انفرد به أئمة المالكية، وهو معناه عندهم أنه السبب الحامل للإنسان على الحلف، السبب الحامل للإنسان على الحلف، والذي دعاه إلى هذا، فهم يقيدون به مطلق اليمين، يقيدون به مطلق اليمين. مثال ذلك كما قالوا: لو أن رجلا ظالما بالسوق، في واحد مشهور بالظلم زي جماعة البلطجية اللي هو يتسلطوا على ضعفاء المسلمين دول في السوق، فقال الحالف: والله لا أشتري لحما من هذا السوق. طب إيه اللي هو حمله على هذا؟ وجود هذا ليه؟ طب هو ده بساط اليمين، معايا؟ فقالوا إن هذا الظالم لو انصرف من السوق لحل لهذا الحالف أن يشتري سواء اللحم أو غيره من السوق، واخد بالك؟ لأن بساط اليمين كان لهذا الظالم وقد انصرف ولا يحنث ومثال يعني أئمة الأحناف عندهم مصطلح بس مش اسمه بساط اليمين، اسمه عذر اليمين. عذر اليمين عند الأحناف. فقالوا لو أن رجلا بعد أن تهيأت زوجته للخروج فقال لها يعني والله لا تخرج اليوم، والله لا تخرج اليوم، فقالوا عند أكثر أئمة الأحناف مع هذا الإمام زفر قالوا إن هو لو مرت ساعة، لو مرت ساعة فإنه لا يحنس عنده استحبابا، لا يحنس عنده استحبابا. فالمقصود من هذه المصطلحات إن الأحوال المصاحبة لليمين والتي حست صاحبها على حليفه معتبرة عند أئمة المالكية وأئمة الإيه؟ وأئمة الأحناف. قال وأما علماؤنا فبنوه على أصلهم في الأيمان أنها محمولة على النية، نية بالقيد، السبب بالقيد، بساط يمين بالقيد. فإن علم ذلك ليست واحدة من هذه الثلاثة فالعرف. فليه؟ فالعرف. ولما كان في معظم أعراف الناس إن الأرض لا تسمى فراشا وإن كان يعني هذه التسمية موجودة في القرآن فإنه الإنسان لا يحنس بكون العرف جاري بخلاف الاصطلاح ولو كان شرعي.
كان لحم في السماء.
مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كلوا منه لحما طريا، فاللحم الطري ده خد بالك لو حد قال لحم حتى لو قال طري مش ايه مش هينصرف الذهن في عرف الناس ليه لمساله السمك، لان اللحم خص عند معظم اعراف الناس بلحم البقر او غيره او الطيور. وبعد أن لم يكن ذلك على مطلق اللفظ في اللغة يعني بعد العرف كمان، وذلك محقق في مسائل الخلاف. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وهذا عام في العبادات والمعاملات، وهذا حديث غريب اجتمعت فيه فائدتان، إحداهما تأسيس القاعدة والثانية عموم اللفظ في كل حكم منوي. هذا الأعمال بالنية طبعا الحديث متفق على صحته. والغرابة هنا غرابة الصباحية، لأن الحديث حديث متفق عليه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، فهو ليس بمعنى الغرابة التي يراد بها ضعف الحديث مثلا كما يقول الإمام الترمذي كثيرا في سننه وهذا حديث غريب، فعنده أن الغرابة بيشي بضعف الحديث، ولكن الغرابة هنا أن حديثا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أين قاله، يعني بعض العلماء بيقولوا أنه قاله على المنبر، فلا يصح هذا الحديث عن أحد من الصحابة إلا عمر بن الخطاب. فلا يصح هذا الحديث عن أحد من الصحابة، يعني جي من طرق أخرى لكنها ضعيف، فلم يصح رواية هذا الحديث عن أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب ماشي، قد يكون هذا موجود، ربما قاله لعمر، إنما الغريب أنه لم يصح روايته عن عمر إلا عن علقمة بن وقاص الليثي، وكمان لم تصح روايته عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم تصح روايته عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى أكثر من 200 نفس جلهم أئمة. جلهم إيه؟ أئمة. يعني شيء عجب هذا الحديث حقيقة، يعني ينفرد عمر بروايته من الصحابة، والثلاثة دول برضو من الغرائب ولطائف الإسناد إن الثلاثة دول تابعيون. الثلاثة دول إيه؟ كلهم
محمد ويحيى،
كلهم يروي عن الصحابة، وإن كان بعضهم أسن من إيه؟ من بعض. إن كان بعضهم أسن إيه؟ من بعض. يبقى إذن غرابة هذا الحديث في التفرد هذه، ولذلك الناس اللي قالوا إنه حديث متواتر لا يسلم لهم بهذا القول، لأن طرفه غير متواتر، وإحنا عارفين إن التواتر لابد من شرطه إنه يستمر في جميع طبقات السند، يرويه الجم الغفير عن الجم الغفير حتى ينتهي إلى آخر السند. طيب، ولفظ الأعمال بالنية ده هو اللفظ المتفق عليه عند البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالنيات هذه رواية الإمام البخاري، يعني هو وافق مسلم بالنية وانفرد عنه بالنية. طيب، قال وهذا عام في العبادات والمعاملات، وهذا حديث غريب اجتمعت فيه فائدتان، إحداهما تأسيس القاعدة لكل عمل لابد أن يكون بالنية، والثاني عموم اللفظ في كل حكم منوي، والذي يقول في طبعة الجمعة قالوا ان ده تصحيح، يقول ده تصحيح صوابه نقول، والذي نقول انه ان حلف الا يفترش فراشا وقصد بيمينه الاضجاع او حلف الا يستصبح ونوى ألا ينضاف إلى نور عينيه نور يعبده فإنه يحنث بافتراش الأرض، فكان في نيته أنه ما يضجعش على أي وضع، والتنور بالشمس فكان في نيته برضو أنه ما فيش أي نور يقابل عينيه، وهذا حكم جار على الأصل، وهذا حكم جار على ليه الأصيب، الحكم اللي أثاره الإمام القاضي أبي بكر بن العربي في هذه الآية هو اعتبار الأعراف واعتبار الأحوال المصاحبة والمقارنة للأيمان، ولذلك إنه يعني يقولوا إن من مهام المفتي التعرف على أعراف الناس قبل أن يفتي، سيما في المسائل التي تعم بها البلوى زي البيع والشراء والطلاق والأيمان وما إليه، لأن الأعراف معتبرة
في المسائل. أنا بناء على الكلام ده شايف إن لو حد بيسأل في يمين بنسأله أنت نيتك أصلا في تنفيذ.
أما الآية الثالثة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال لم تزل هذه الآية مخبوءة تحت أستار المعرفة حتى هتكها الله عز وجل بفضله لنا. وقد تعلق كثير من الناس بها في أن أصل الأشياء الإباحة إلا ما قام عليه دليل بالحظر، واغتر به بعض المحققين وتابعهم عليه. وقد حققناها في أصول الفقه بما الإشارة إليه أن الناس اختلفوا في هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة، والأصل عندهم التحريم، وهذا القول مروي عن الحسن بن حامد والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، وقال به بعض المعتزلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 535 هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم. هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم. واحد وعشرين 535. الثاني قول الثاني أنها كلها على الإباحة حتى يأتي دليل الحظ، اللي هو القول اللي بينكره القاضي أبي بكر العربي ومذهب الجمهور أصلا. والثالث ألا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضي فيها. التوقف اللي هو القول الثالث في المسألة. وهذا قول أبي الحسن الأشعري والآمدي وإمام الحرمين، ونسبه ابن حزم لأهل الظاهر، قال وهذا هو الحق. هذا هو الحق.
ده في رأي الشيخ ابن العربي.
لا ده هو بينقل الأقوال. هو
يعني كلمة وهذا هو القول الحق في كلمة
ده كلام ابن حزم. كلام ابن حزم يعني ده زائد أصلا على ما قاله، يعني ده حشي على كلام الإمام النووي. ده القول الثالث. أيوه. إن القول الثالث ألا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضي ذلك، ده قول أبي الحسن الأشعري والآمدي وإمام الحرمين، ونسبه ابن حزم لعموم الظاهرية، قال أي ابن حزم وهذا هو الحق.
طب هو مش المفروض كل أصحاب رأي بقى يبقى لهم دليل على قول يعني على قولهم؟
حالا أنت طولت بالك عليها دكتور عمار. قال والذي يقول بأن أصلها إباحة أو حظ اختلف منزعه في دليل ذلك، فبعضهم تعلق فيه بدليل العقل، وبعض ومنهم من تعلق بالشرع. في ناس قالت ان الدليل ده عقلي، وطبعا ده يخش بقى مسألة التحسين والتقبيح وما اليه. المسألة دي مسألة طويلة البيان. ومنهم من تعلق بالايه بالشرع، ده اللي قال ان اصل الاباحة. وطبعا هذه الآية وما يناسبها شاكلها من الآيات دي أدلتهم. والذي يقول إن طريق ذلك الشرع من أصل الإباحة الأشياء حتى يأتي الدليل الحاضر، قال الدليل على الحكم بالإباحة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال فهذا سياق القول في طبعة الجامعة مساق وأنزل حقيقة الكلمة التي عندها. فهذا مساق القول في المسألة إلى الآية. قال فأما سائر الأقسام فقد أوضحناها في أصول الفقه وبينا ألا حكم للعقل وأن الحكم للشرع، ولكن ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل ولا يتعلق بها محصلا. حيان ده كلام شديد جدا من الإمام ابن العربي رحمة الله عليه، لأن ابن عطية في تفسيره لما تعرض لتفسير هذه الآية، وابن عطية من هو ابن عطية، في لفظة لكم حكى فيها قولين. قول الأول معناه لكم أي للاعتبار، اللي هو القول اللي بيقصره القاضي ابن العربي هاون، وبالتالي يبقى أنتم مختصين بخلق هذه الأشياء لتعتبروا فتوحدوا ربكم زي ما الإمام هيبين. والقول الثاني في لكم إن هي بيراد منها إباحة الأشياء وتبليكها. قال وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم وجريانها في التقديم والتأخير بحكم الإرادة، لأنه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وعاتب الله تعالى الكفار على جهالتهم به فقال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فخلقه سبحانه وتعالى الأرض وإرساؤها بالجبال ووضع البركة فيها وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات، إنما كان لبني آدم تقدمة لمصالحهم وأهبة لسد مفاقرهم. فكان قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مقابلة الجملة بالجملة للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة، وأن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق، والبارئ تعالى غني عنه متفضل به سبحانه. وليس في الإخبار بهذه العبارة، الشيخ المجاوي ذكر بهذه القدرة في نسخة مين، عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة ولا جواز التصرف، فإنه لو أبيح جميعهم جملة منثورة النظام لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام والتهارش في الحطام. وقد بين لهم طريق الملك وشرح لهم مورد الاختصاص، وقد اقتتلوا وتهارشوا وتقاطعوا
بعد البيان.
نقول يعني لو هي من المنبع كان الأمر هيبقى أعظم، إذا كان بعد التخصيص والتقليد والبيان حصل هذا الأمر، فكيف لو شملهم التسلط وعمهم الاسترسال؟ وإنما يجب على الخلق إذا سمعوا هذا النداء أن يخروا سجدا شكرا لله تعالى لهذه الحرمة لحق ما ذلك من نعمه، ثم يتوكفوا اللي هو التوقع وينتظر، يعني توقع وينتظر بعد ذلك سؤال وجه الاختصاص لكل واحد بتلك المنفعة. ونظير هذا من المتعارف عليه بين الخلق على سبيل التقريب لتفهيم الحق لو قال حكيم لبني قد أعددت لكم ما عندي من الكراع الخير وسلاح ومتاع وعرض وقرض لما كان ذلك مقتضيا لتسليطهم عليه كيف شاء حتى يكون منه بيان كيفية اختصاصهم. وقد قال الله سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني في الجنة. والحديث متفق عليه ورواه أحمد والترمذي. فلا يصل أحد منهم إليه هذا النعيم إلا بتبيان حظه منه وتبيين اختصاصه به. طيب كان في كلام
كلام الإنجليزي العربي أنا حاسس إن هو فيه خلطة بين حاجتين بين حكم الإباحة وبين جواز التصرف. يعني هو الشيخ أصل المسألة بيتكلم في حكم الإباحة الأمثلة والأوراد والإيراد اللي هو أوراده إنما يحسن في جواز التصرف وليس في حكم الإباحة. يعني هو هنا
بس هو واضح إن هو بينتصر أصلا لأن الآية ما لا يؤخذ منها مسألة الإباحة أولا ووسطا.
أيوة نعم
كون إن الأمثلة أوسع من المراد ده يعني ما يضرش دعوة الإمام. واخد بالك لأن هو حط الأصل.
يعني هو الكلام كله شفنا من أول إن هو لو أبيح جميعه لجميعين جملته
ماشي ماشي.
كل الكلام ده إنما هو في مسألة التصرف في الأصل. يعني هو ربنا عز وجل أباح لنا هذا
هو عاوز يقول إن الإباحة بقى على العموم للناس كلها لكن هو عاوز يقول دلوقتي إن حتى لو في مطلق الإباحة لازم لا يحل التصرف إلا بالتخصيص والبيان إلا بالتخصيص والبيان ده اللي نفهمه من كلام الإمام. وطبعا الآية دي عمدة لجمهور أهل العلم الذين قالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
طب هو شيخنا في أصل المسألة أصلا يعني هو ما من زمن إلا وفيه شرع من لدن آدم في من بعده وإلا في المسألة بقى فيما قبل آدم. يعني هو ما من زمن أصلا يعني المسألة دي على طول كان عندي الإشكال ده فيها في موردها أصلا. يعني هي أقرب إلى المسائل
هو في مسألتين مسألة الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع وما بعد الشرع. فالناس اللي بتنزع المنزع العقل هم مش يعني خلاص بيقولوا ان العقل ربنا اعطاه الخاصة ان هو يميز بين الصواب والخطأ يعني الضار والنافع. قالوا ان ده خاصية العقل اصلا خاصية العقل فحسنوا وقبحهم واباحوا وحظروا بالعقل طالما ان ما فيش نص على الشرع او هو مسكوت في الشرع فبيرجعوا ليه لمقتضى العقل. واللي بيقول بقى ان هو العقل هو الشرع هو الحاكم خلاص يبقى ما قبل ورود الشرع ده اصلا مش محاسبين عليه ولا مؤاخذين مهما اختلف فيه الناس انما الذي سيكون عليه الاعتبار والجزاء والحساب هو بعد ورود الايه ورود الشرع. طيب
المبحث ده سيدنا في علم الكلام
لا وشيخ الاسلام عوض منه كثيرا سواء في كتاب بتاعه في الرد على ابن الطاهر الحلي
بس
ومجموع الفتاوى يعني
شو زق المتكلمين فخر الرازي مخلوقه
شيخ الإسلام بيقول فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدمي وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة منفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا تحصى أو لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس.
ده كمان شيخ بسم
الله. ده في 21-535
تفسير الآية.
هو بيتكلم عن المسألة عموما. طبعا صدر أول آية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
يعني عند الاختلاف في شيء يرد إلى الحل بقى باعتبار الأصل.
واحد وعشرين 535. بل إن شيخ الإسلام ومناقش المسألة دي قال إن ده أمر يعني مجمع عليه. نقل عن بعضهم إن ده إيه مجمع عليه. وحتى رد اللي في بعض الناس هيقولون إزاي أنت هتقول مجمع والمسألة مشهور فيها الخلاف. يعني ما سبقش عشان إيه؟ تدور. فقال إن هذا الإجماع على هذا المعنى يقينا أو ظنا كاليقين. ورد بعد ذلك على التوفيق بين الإجماع اللي هو يعني نقله عن بعضهم وعن الخلاف المحكي في المسألة راجع 21-539. بيقول كان لم يكن يعني. وقال في لفظة لكم في الآية قال ووجه الدلالة أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليه. واستدل على العموم بالآية اللي قبلها لا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قال الخطاب عام للناس الخلق جميعا. تمام. فقال الدلالة أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام. واللام حرف لإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك. فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا منه سبحانه وتعالى أو فضلا من الله ونعمة. وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية 21-535.
حتى استدل كلمة قل أجد فيما أوحي إلي
والذي سخر لكم ما في الأرض جميعا يعني أورد أكثر من آية رحمة الله عليه. أما الآية السابعة قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. قال علماؤنا البشارة هي الإخبار عن المحبوب. وده أمر أظن أنه هو يعني شائع ومستقر في الناس. والنذارة هي الإخبار بالمكروه ولذلك من صفات الرسل مبشرين ومنذرين بشيرا ونذيرا. وذلك في البشارة يقتضي أول مخبر بالمحبوب ويقتضي في النذارة كل مخبر. يبقى في لأنه هيستخدم التأصيل ده دلوقتي في أحكام إن إيه إن مسألة البشارة هيتبقى مخصصة بأول مباشر. أما النذارة دي في حق مدفون لكل اللي يجي وللبلك يقول. قال فاتفق العلماء على أن أول مخبر له به يكون قال وترتب على هذه مسألة أو على هذا مسألة من الأحكام وذلك قول المكلف من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر. فاتفق العلماء على أن أول مخبر له به يكون عتيقا دون الثاني لأن لو عنده أربعة او خمسة او عشرة من كل اللي يجي يقول له يعني ايه ابشرك بكذا وخلاص تلقيت له البشرى انتهى. يعني بقى خبر دلوقتي ايه مكرر ما عادش فيه ده ليك الصفة التي كانت في اول من اخبر. يعني مثلا لو ابنه تاير مثلا وقال لي ايه اللي هيبشرني بان ابني وجدوه يعني ايه هو حر فجاء اول مباشر. طب التاني بقى بعد كده تحصيل حاصل انتهى. قال ولو قال من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر. خلي بالك يبقى الخلاف هنا بين ايه أخبرني وبشرني. فهل يكون الثاني مثل الأول أم لا؟ اختلف الناس فيه فقال أصحاب الشافعي يكون حرا لأن كل واحد منهم مخبر. مخبر الثاني خلي بالك أخبرني مخبر. وعند علمائنا لا يكون به حرا لأن الحالف إنما قصد خبرا يكون بشارا وذلك يختص بالأول وهذا معلوم عرفا فوجب صرف اللفظ إليه. تمرين أقول اللي احنا بنقول عليه لما ابن عربي عشان يودع عليك ويجيب وشغاله ما يركبش. فإن قيل فقد قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم.
لما نقص فيها يكون على نية الحلف شهنة زي ما قال في الأيمن فوق لأن الحلف إنما قصد خبرا يكون بشارة ممكن نعلقه على النية سواء كان يعني قصد الخبر الخبر العادي أو قصد البشارة.
ما هو لسه هيقول المسألة دي في اللي بيشترط القصد واللي ما بيشترطوش بيتعامل مع ظاهر اللفظ. قال فإن قيل فقد قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. أنت بتقول إن بشارة ده إخبار المحبوب العذاب الأليم ده سائب محبوب فاستعمل البشارة في المكروه فالجواب أنهم كانوا يعتقدون أنهم يحسنون وبحسب ذلك كان نظرهم للبشرى فقيل لهم بشارتكم على مقتضى اعتقادكم عذاب أليم فخرج اللفظ على ما كانوا يعتقدون أنهم محسنون وبحسب ذلك كان نظر له على الحقيقة كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في طبعة الجامعة فخرج اللفظ على ما كانوا يعتقدون لا على الحقيقة. ومفيش بقية لهذا الكلام. وجه الاستدلال من الإمام أبي بكر بن العربي بالآية التي في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. قال الإمام السمعاني فإن قيل كيف يكون في الجنة مقيل وفي النار مقيل وليس بموضع نوم لأهل الجنة بنام ولأهل النار بنام. والجواب طب طبعا يعني إيه عدم نوم أهل الجنة نعيم حتى يعني يزدادوا من التنعم وأهل النار عذاب أليم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلس. قال والجواب عنه قال الأزهري المقيل موضع الاستراحة. المقيل موضع ليه مش الفعل نفسه. نام أو لم ينم نام أو إيه أو لم ينم فيبقى هذا الأمر دلوقتي إن إيه؟ إن ده مكان الاستراحة مكان الإيه؟ الاستراحة. فهو لو مقيل أهل النار هيبقى برضو على أنهم كانوا يظنون إن هم أحسن الناس وأعقل الناس وكذا فصار مقيلهم إلى النار فلا يرون فيها أي راحة وصار في حق الجنة أهل الجنة إيه؟ منتهى الراحة منتهى الراحة.
أما الآية الثامنة قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. العهد على قسمين، أحدهما فيه الكفارة والآخر لا كفارة فيه. فأما الذي فيه الكفارة فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه. يعني والله هعمل والله ما هعمل. وأما العهد الثاني فهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في الشريعة. ما ينفعش يتعقدوا على شيء حرمته أو منعت منه ليه الشريعة مثلا، ويلزم في الحكم أنه هو لو حصل نوع من التقاضي هيبقى إيه ملزم، هيبقى إيه ملزم لكلا المتعاقدين، إما على الخصوص بينهما إذا كانوا اثنين فعلا، وإما على العموم على ليه على الخط زي الولايات العامة وإيه وغيرها اللي بيبقى الأمر فيها مشاعر. فهذا لا يجوز حله، لا يجوز إيه حله، ولا يحل نقضه، ولا تدخله كفار، وهو الذي يحشر ناكثه غادرا ينصب له لواء في زيادة من طبعة الجمعة عند استه، عند إيه استه عجيزته ومقعدته، بقدر غدرته. يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة إيه فلان، ينصب له لواء عند السيف. هذه الرواية عند الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عند الإمام مسلم 1738، وعند الإمام أحمد 11303. وأما أصل الحديث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، قال هذه غدرة فلان ابن فلان، فذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، عند البخاري 7111، عند مسلم 1735 على 9، ورواية أبي سعيد عند الإمام مسلم 1738 على 15. وابن عمر أورد هذا الحديث لما خلع أهل المدينة زياد وجمع حشمه وأولاده وأخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا أعلم غدرة هي أعظم من أن يبايع رجلا خليفة ثم يعني ينقض بيعته ويقف يقاتله. وأخبرهم أنه لو حد يعني خرج ممن خرج عليه فإنه يعني سيكون صيلما يعني قطيعة بينه وبينه، لن يكلمه وسيهجره. معروف ابن عمر كان يعني عنده ورع شديد وبيتحرى الشرع رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بس الفايدة ديت، الإمام المناوي في شرحه للجامع الصغير في مسألة اللواء، لماذا اللواء طبعا اللواء اللي هو الرائع، لماذا ينصب عند السيف؟ قال ويكون ذلك اللواء عند السيف اللي هو دوره استخفافا به واستهانة لأمره، لأن علم العزة ينصب تلقاء الوجه. حامل الراية ده يشيلهاش ورا، يشيلها ايه قدام عشان يكبيها بروح، لأن علم العزة ينصب تلقاء الوجه، فعلم الذلة بعكسه. تخيل بقى لما يكون ماشي يوم القيامة كده، يوم الفضيحة الأعظم ده، ومكتوب على العلم بتاعه هذه غدرة فلان ابن فلان في يوم الفضيحة الأعظم. نسأل الله العافية والسلامة. لا ده هو ممكن يكون أصلا كان مشهور إن هو غدر، بس مثلا الناس كانت بتخاف تتكلم لكونه زي سلطان أو ما إليه، أو ممكن يكون مات ولم يعلم أحد، وممكن يكون مشهور فده بيبقى إيه من باب العقوبة له قبل الجزاء الأصلي على هذا الإيه الغدر. ولذلك فالنبيون والمرسلون. أما الآية العاشرة قوله تعالى ولا تقرب، لسه الآية التاسعة. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال اتفقت الأمة على أن السجود لم يكن سجود عبادة. تصريح هو وأما مالك فيقول العهد باليمين لم يجز حله لأجل العقد في قبعة الجمع لأجل العهد، وهو المراد بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهذا ما لا اختلاف فيه. برضو أما مالك فيقول العهد باليمين في صلاة الجمعة، وإذا أكد هذا العهد باليمين أكد في جميع النسخ الخطية وفي بعضها في اليمين.
يعني يا شيخنا لا يجوز حله لأجل العقل
لأنه بقى مؤكد
أجل العقل
يعني اليمين يعني ما هو العقد ده دلوقتي بقى عهد مضاف إليه يمين. لما ربنا سبحانه وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فأنت حلفت لإنسان على شيء واخد بالك أنك ستفعله أو لن تفعله، فلا يحل لك مع الاستطاعة أن تخرج من هذا، لأن ده هيبقى نقض لهذا العقد المبرم بينك وبين إيه؟ وبين صاحبه، وغلظ باليمين. العهد نفسه لا يجوز نقض، صح؟ لأن كلمة المسلم عهد وعقد، احنا أمرنا بالإفاء في العهود والعقود، فإذا حلف على هذا العهد صار مغلظا، لأن بقت الحرمة له من إيه؟ من ناحيتين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية في سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني خديعة وإيه ومكرا، لأن ده إذا وثق الإنسان خصوصا إذا كان على غير ملة الإسلام بمسلم مثلا حلف له بالله أنه سيفعل له كذا أو لن يفعل له كذا ثم نقض هذا، ايه اللي بيحصل دلوقتي لهذا الانسان؟ يسوء تصوره وعقيدته عن هذا الدين الذي عظم به صاحبه هذا الكلام ثم نقضه لمصلحة دنيوية او شهوة او ارتآب، فهذا يضر غاية الضرر ويصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى.
وأما مالك فصحيح العبارة دي؟
بيقول وإذا أكد هذا العهد باليمين، ده في جميع النسخ الخطية، يعني ما فيش مالك خالص. طيب وقوله تعالى الآية التاسعة قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة وإنما كان على أحد وجهين.
أنا شفنا على النسخة الثانية ده قول كان قال ابن العرب نفسه.
يبقى كلام من شيء من ابن العرب.
طب هو ده كتير مما الاختلاف فيه يعود مالك
الرؤية. ماشي. احنا بنحكي بس اختلاف النسخ. والله اعلم بما كتب العرب. وبعدين احنا عارفين لئما نفسهم كانوا يزيدون وينقصون في النسخ الكتابيه كلما عرض عليهم يعني. وانما كان على احد وجهين، اما سلام الاعاجم بالتكفي والانحناء والتعظيم، وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس وهو الأقوى لقوله في الآية الأخرى فقعوا له ساجدين، ولم يكن على معنى التعظيم وإنما صدر على وجه الإلزام للعبادة واتخاذه قبلة، وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك في هذه النسخة. الشيخ الإسلام والفخر الرازي والقرطبي وغيرهم نقلوا الاتفاق والإجماع على أن السجود ده لم يكن سجود عبادة لآدم، خلاص. إنما الخلاف في هل السجود ده كان بالجباه على الأرض لآدم تنفيذا لأمر الله، ولا هو مجرد أنه كان في يعني قبلة، خد بالك انه كان ايه قبلة. فواضح ان الامام ابي بكر بن العربي رجح ان هو زي السلام اللي ايه او هو ربما بيرجح ان هو يعني وضعه قبلة كالسجود وللكعبة وبيت المقدس وهو الأقوى. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 358 وأطار النفس أنه كان بيتكلم على مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، فتعرض يعني داخل هذا المبحث للمسألة دي، وقال الحقيقة شديد جدا على الناس اللي بيقولوا إن إيه إن آدم كان قبلة المقصود بين وإيه كان قبلة. فقال وقد قال بعض الأغبياء إن السجود إنما كان لله وجعل آدم قبلة له. ما خلوا لك شوف الإسلام كان عنده حتة حزمية. يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعب، وليس في هذا تفضيل له عليه، كما أن السجود للكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله، بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها. الحديث يعني لما ابن عمر نظر الكعبة وقال ما أعظمك وأعظمه، ولكن سمعت الرسول يقول إن حرمة امرئ مسلم أعظم عند الله من حرمته. طيب وقالوا السجود لغير الله محرم بل كفر. قال والجواب أن السجود لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله ويدل على ذلك وجود. أحدها قوله لآدم يعني السجود إيه لآدم، ولم يقل إلى آدم ولم يقل إلى آدم. قال وكل حرف له معنى، ومن التمييز في اللسان أن يقال سجدت له وسجدت إليه. كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وكما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض، وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم. وأما الكعبة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت، إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى ليه؟ إلى الكعبة، وكان يصلي إلى عنزة، الرمح القصير اللي كان بيحطه قدامه في صلاة العيد في المصلى، ولا يقال لعنزة، يعني يصلي إليه عنزة، وما يقالش يصلي إيه؟
لا،
ولا إلى عمود الشجر. ده الوجه اللي الأول التفريغ، سجده لآدم. أيوة. الثاني، الدليل الثاني، أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجود أو يزعم أنه خير منه، فإن القبلة قد تكون أحجار، وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين لها أو إليها. وقد يصلي الرجل إلى عنزة وبعير وإلى رجل ولا يتوهم أنه مفضل بذلك، فمن أي شيء فر الشيطان. لذلك هذا هو العجب العجيب. والثالث، أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة، سجدة واحدة، لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة، إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات. ثم قال في نهاية بحثه: وأما السجود فشريعة من الشرائع. إذا أمرنا الله تعالى أن نسجد له، ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره نسجد لذلك الغير طاعة لله عز وجل. فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم. وده كلام صراحة عليه نور.
الموضع
ما قلنا المجلد الرابع، المجلد الرابع صفحة 358، وانت ماشي كده خمس صفحات قدام. يبقى ما قواه الإمام هاهنا إيه؟ ضعفه جدا شيخ الإسلام ورد عليه كما نرى. الآية العاشرة قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فيها مسألتان. المسألة الأولى جاء في كتاب التفسير في طبعة الجامعة كتب التفسير، أن إبليس حاول آدم على أكلها، في طبعة الجامعة حاور، ولم يشير أصلا أن في نسخ يعني حاول، فلم يقدر عليه، وحاول حواء برضو، وحاول ايه حواء، فخدعها فأكلت فلم يصبها مكروه، فجاءت آدم فقالت له: إن الذي تكره من الأكل قد أتيته، فما نالني مكروه، فما نالني مكروه، في طبعة الجمعة منه، فما نالني مكروه منه، أو فما نالني هناك منه، لكن المعنى اللي هنا المكروه ده أوضح. فلما عاين ذلك آدم اغتر فأكل، فحلت بهما النقمة والعقوبة، وذلك لقول الله سبحانه: ولا تقرب هذه الشجرة، فجمعهما في النهي، فلذلك لم تنزل بهما العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما ايه جميعا. يعني هي لما اكلت واحده ما نزلتش ليه، وهو بقى لما ايه شاركها خلاص بقى تم المراد. ده رواه الامام الطبري عن وهب بن منبه، واضح ان هو اسرائيلي. واستدل بهذا بعض العلماء على ان من قال لزوجتيه او امتيه: إن دخلتما علي الدار فأنتما طالقتان أو حرتان. الطالقتان دي لمين؟ الزوجتين والعتق لليه للأمتين. أن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداهما، لأنه خاطب الإيه؟ الزوجتين أو الأمتين. قد اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم في ذلك على ثلاثة أقوال. قال ابن القاسم: لا تطلقان ولا تعتقان إلا باجتماعهما في الدار في الدخول، حملا على هذا الأصل وأخذا بمقتضى مطلق اللفظ. وقال مرة أخرى: تعتقان جميعا وتطلقان جميعا بوجود الدخول من إحداهما، لأن بعض الحنف حنف، كما لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بأكل لقمة منهما حسب ما بينه في أصول المسألة. وقال أشهد: تعتق وتطلق التي دخلت وحدها. شوف العلماء يعني ازاي بيتعاملوا مع المسائل، لان دخول كل واحده منهما شرط في طلاقها او عتقها. وقد قال مالك في كتاب محمد بن المواس في من قال لزوجته: ان وضعت فانت طالق وهي حامل، فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر، أنها لا تطلق حتى تضع الآخر. أنا بتقول له يخليه
ممكن يتنزل الكلام على المراس مثلا، إن كان موته في الأول أو بعد الثاني على الكلام ده.
وطبعا دي هتبقى مختلف في المواريث. امال ايه؟ لان هو الميراث بيوقف يعني حتى تضع المراه حملها، لان لو جابت مثلا ثلاث توائد مثلا او اربعه او كذا هيفضل الميراث كله. وقال مره اخرى: تطلق بوضع الاول، والصحيح أن اليمين إن لم يكن لها نية وبساط يقتضي ذلك من الجمع بينهما أو بساط أو نية، فإن القول قول أشهب. ويشبه أن يكون هذا من علماء شبه. هو بيعتذر عن أئمة الملكية زي كلامه زي السكر. قال: ويشبه أن يكون هذا من علمائنا اختلاف حال لا اختلاف قول. واختلاف القول ما يضرهمش الحقيقه، لان طالما هم ائمه مجتهدين فوارد جدا ان المجتهد يتغير قوله ويعيد النظر، زي ما معظم الائمه كانوا يفعلون في اجتهاداتهم. فاما الحكم بطلاقهما او عتقهما معا بدخول واحده منهما فبعيد، لان بعض الشرط لا يكون شرطا اجماعا. وأما الحكم بالحنث بأكل بعض الرغيفين فلأنه محلوف عليه، وبعض الحنث حنث حقيقة، لأن الاجتناب الذي عقده لا يوجد منه أو لا يوجد منهما في بعض النسخ. إذا هذه المسألة الأولى وخلاف الأئمة فيما إذا حلف الإنسان على زوجته أو أمتيه بالطلاق أو العتق بدخول دار معين، فهل بدخول إحداهما هذه الداخلة يبقى خلاص هو حنث في اليمين جميعا تطلقان أو تعتقان، ولا اللي دخلت ولا لا تطلقان ولا تعتقان؟ هذا الخلاف الذي حكونا. أما المسألة الثانية قوله تعالى: هذه الشجرة، اختلف الناس كيف أكل آدم من الشجرة على خمسة أقوال. الأول أنه أكلها سكران، قاله سعيد ابن المسيب أو المسيب، ورواه عنه ابن جرير، وكان سعيد يحلف على ذلك. الثاني أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها، من جنس الإيه؟ الشجرة لا من عينها، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر، وهو أول معصية عصي الله بها على هذا القول فاجتنبوه، فإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة حسب ما بيناه في غير ما موضع، وخصوصا في كتاب النواهي عن الدواهي، وده طبعا بيرد فيه على الإمام ابن حزم شيخ أبيه، شيخ أبيه يعني أبوه اللي هو محمد بن العربي أصلا كان من يعني كبار تلامذة ابن حزم، ولازمه مدة وقرأ كل يعني مصنفات ابن حزم، فواضح أنه كان متأثر جدا بعلم ابن حزم، فهو قبل ما يزري على ابن حزم سيزري بالتالي على إيه؟ على أبيه. لسان المطبوع. فالحقيقة أن هذا كلام غير جيد إطلاق، يعني أن زي ما بعض الناس برضو في باب الاعتقاد من أهل الكلام يقول لك الأمر بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر، والعياذ بالله، حاجة غريبة. فيعني لعل الشدة التي اشتدها الإمام ابن العربي ها هنا على ابن حزم ومذهبه انه كان يقصد منها كف الناس عن اعتناق هذا المذهب، لانه بيأثر على المذهب المالكي والتشابه، وحد يزلزل يعني اركان المالكيه في المغرب الاندلس الا ابن حزم، وما استراحوش حتى وراه الثار. وطبعا ابن حزم كان شديدا عليهم وعلى غيرهم، بس المالكية بالذات كان لهم بالمرصاد، لأنه كان بيعيش وهم كانوا ما بيسموش في حاجة. الثالث أنه حمل النهي على التنزيه دون التحريم، يعني ده أحد الأقوال، أن آدم لما ربنا نهاه عن الأكل من الشجرة قال ده إيه يعني حاجة مكروه مش إيه محرم. الرابع أنه أكل متأولا لرغبة الخل، هل أدلك على شجرة الخل وممكن لا يبلى، ولا يجوز تأويل ما يعود على المتأول بالإسقاط، لكن احنا عارفين ان الأصل ان التأول ده ايه؟ عذر. تأول ايه؟ عذر. الخامس انه اكل ناسيا. قال فأما القول الأول هو أنه أكلها سكران، فتعلق به بعض الناس بأن أفعال السكران معتبرة في الأحكام والعقوبات، لأنه إذا كان هو سكران وأكل وربنا سبحانه وتعالى أمضى عليه الجزاء، يبقى إذن حاسبه على تصرفه تحت السكر. أيوة. وأنه لا يعذر في فعله، بل يلزمه حكم كل فعل كما يلزم الصاح، كما ألزم الله تعالى آدم حكم الخلاف في المعصية مع الشرك. قد اختلف علماؤنا في أفعال السكران على ثلاثة أقوال، أحدهما أنها معتبرة في زيادة في طبعة الجمع في الأحكام والعقوبات، أنها معتبرة في الأحكام والعقوبات. قول الثاني أنها لغو، تصرفات وأفعال استكران لغو. نعم.
هل في الجنة سكر نوع يزل العقل حتى
هيتكلم عليها؟
طيب. الثالث أن العقود غير معتبرة كالنكاح، وأن الحل معتبر كالطلاق، ولذا إذا أكل من جنسها فدليل على أنه إذا حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل من جنسه حنفه. طيب. يقول وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا لا حنس عليه، وقال مالك وأصحابه إن اقتضى بساط اليمين، نحن قلنا الحامل والمثير له على اليمين المشار إليه لم يحنس بأكل جنسه، وإن اقتضى بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجن حمل عليه وحنس بأكل غيره. وعليه حملت قصة آدم، فإنه نهي عن شجرة عينت له وأريد به جنسها، فحمل القول على اللفظ دون المعنى كما تقدم. وقد اختلف علماؤنا في فرع من هذا، وهو أنه إذا حلف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزا منها على قوله ليغل يعني، فقال في الكتاب اللي هو المدونة إنه يحنث لأنها هكذا تؤكل، حسب يأكل ليه الغلة بقى اللي ذكرتها تبقى بليلة مثلا ولا حاجة، لكن طبيعي اللي هي القوت يعني هتطحن وبعدين تخبز. وقال ابن المواز لا شيء عليه لأنه لم يأكل حنطة، وده رجل بيتكلم بالظاهر هو استحمر ليه وإنما أكل خبزا فراعى الاسم والصفة. ولو قال في يمينه لا أكل من هذه الحنطة لحنث بأكل الخبز المعمول منه. وأما حمل النهي على التنزيه فهي
الجملة دي كده مش فاهم موقعها كده
ايه؟
ولو قال في هو ذكر خلاص القولين في المسألة اللي هو قول في المدونة انه يحنث وقول ابن المواز لا شيء عليه. رجع قال ولو قال في يميني لا آكل من هذه الحنطة لحنث.
طب ما تشوف القول الأول كان بيقول ايه؟
هو بيقول انه كرر يعني
هو القول الأول بيقول إنه يحنث لأنها هكذا تؤكل، مش فاهم العبارة دي جاية هنا دي بقى كده.
الأولانية وهو أنه إذا حلف ألا يأكل هذه الحنطة، الثانية من هذه الحنطة
وما عويل منها.
أيوة
ما تفرع
ماذي؟ طيب. وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة من أصول الفقه وقد بيناها في موضعها فقد سقط ذلك هنا فيها لقوله تعالى فتكون من الظالمين، فقارن النهي بالوعيد ولا خلاف مع ذلك فيه. وكيف يصح أن يقال له لا تأكلها فتكون من الظالمين ويرجو أن يكون من الخالدين؟ وأما قوله إنه أكلها نسيان فسيأتي في سورة طه إن شاء الله تعالى التلقيح، أما القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد نقلا وعقلا. أما النقل فلأن هذا لم يصح بحال، لم يصح بحال، وقد نقل عن ابن عباس أن الشجرة التي نهي عنها الكرم العنب، فكيف ينهى عنها ويوقعه الشيطان فيها وقد وصف الله خمر الجنة بأنها لا غول فيها، فكيف توصف بغير صفتها التي أخبر الله تعالى بها عنها في الإيه؟ في القرآن. يبقى إذن هو نقض إن هو يعني إيه أكل تحت تأثير الإيه؟ السكر. وأما العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة منزهون في نسخ قاف معصومون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم، وأما سائر التوجيهات فمحتملة وأظهرها الثاني والله أعلم. الثاني اللي هو إيه؟
أكل من جنس الشجرة.
إنه هو أكل من جنس الشجرة لا من عينها، لكن الإمام رجح هنا هذا القول في سورة طه بقى رجح رحمه الله أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها، يعني رجح هنا أنه أكل من جنس الشجرة وقولته، لكنه رجح في سورة طه أنه نسي من تحذير الله له، فرجح هناك النسيان اللي هو عندنا القول الخامس، اللي هو عندنا القول الخامس هنا. فده واضح ان هو اختلاف ايضا من ايه؟ من اجتهاد الامام ابو بكر المعاوية، او انه نسي ما كان قرره هنا. سبحان الله. طيب احنا نكتفي بهذا المقدار حتى نصل على حضراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم الذنوب وأن يستر عنا وعنكم العيوب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.